إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي يقرأ هذه الآية وينظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بداية أمره ودعوته، وحين بعثه الله عز وجل وما آل إليه الأمر بعد هجرته ورجوعه إلى مكة فاتحا، يرى العجب العجاب من تمكين الله عز وجل لهذا النبي الأمين ومن نصرته جل وعلا له، ومما فتح الله عز وجل به قلوب العباد وخضعت له الرقاب ودخل الناس في دين الله أفواجا وأظهر الله عز وجل دينه ومكن لأحبابه وأنصاره وأصحابه ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومع ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه صولات وجولات، وحصل الامتلاء والتمحيص، وحصل الاختبار من الله جل وعلا ليعلم ثبات أولئك الرجال وإقدامهم وتفانيهم وتعظيمهم لدين الله عز وجل، كما بين ذلك في كتابه الكريم: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الابتلاء، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار، وفي آخر المطاف نصر الله نبيه وأظهر دينه. وكان الله عز وجل قد ذكر نبيه وأصحابه وأصحاب نبيه بهذه النعمة العظمى والنصر المبين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ليعلم الجميع أن الأمر كله لله وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي ينصر أولياءه وهو الذي يخذل أعداءه. ولو شاء الله عز وجل لنصر المؤمنين في أقرب وقت. ولهذا قال الله جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من الابتلاء والتمحيص ولا بد من الاختبار ولا بد من الفتنة في هذه الحياة الدنيا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام جاهدوا وجالدوا وصبروا وربما تأخر عنهم النصر في بعض الغزوات وفي بعض الوقائع مع ما جمعوا من خصال الخير وأسباب النصر وأعمال الفلاح. ونحن أمة الإسلام لنسأل أنفسنا لماذا ينتصر علينا أعداؤنا ولماذا يتأخر نصرنا سواء كان حسيا أو معنويا. وما نشاهده ونلاحظه هذه الأيام من تأخير النصر الحسي على أعداء الله تبارك وتعالى من الرافضة المجوس ومن شايعهم أو أيدهم وناصرهم، إنما ذلك معاشر المؤمنين هو لضعف الأخذ بأسباب النصر وبعد كثير من المسلمين عن العوامل التي تؤهلهم للتمكين في الأرض ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام جملة من الأسباب التي بها ينصر الله عباده في كل عصر ومصر. وقد ذكر الله عز وجل جملة من هذه الأسباب في سورة الأنفال في سياق واحد. قال الله عز وجل في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. جمع الله عز وجل في هذه الآيات أسبابا عظيمة إن نحن أخذنا بها مكن الله عز وجل لنا أفلحنا في جهادنا الحسي والمعنوي، إن نحن عملنا بها حصل لنا التمكين في الأرض. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا من أعظم الأسباب في النصر، الثبات عند اللقاء، الثبات في مواجهة الأعداء، الصبر على ذلك، وهذا لا يكون إلا عن عقيدة صحيحة ويقين عظيم بأن المقاتل إنما يقاتل من أجل الله تبارك وتعالى ودفاعا عن دين الله عز وجل، هذا الذي يثبت عند اللقاء. أما الذي يقاتل من أجل الدنيا ومناصبها وشهواتها فهذا لا يستطيع أن يثبت ولا أن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا كان أعداء الله عز وجل لسان حالهم كما ذكر الله عن المشركين أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يصبر بعضهم بعضا ويدفع بعضهم ببعض، فكيف بأهل العقيدة الحقة والدين القويم والملة الحنيفية؟ ألا يليق بهم أن يكونوا أشد ثباتا وأشد وقوفا وأشد صبرا وأشد تجلدا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وإن حصل ما حصل لا بد من الإيمان بأن الأمور بيد الله، وأن الحياة بيد الله، وأن الموت بيد الله، وأن الرزق بيد الله، وأن الأجل قد كتبه الله عز وجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا كان المؤمن يؤمن بهذه الثوابت العظيمة وبهذه العقيدة الصافية فإنه لا يزعزعه في مواقع القتال شيء، ولا يرده ولا يفت في عضده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا من أعظم عوامل النصر، الثبات عند اللقاء، الثبات عند اللقاء. ولو رجعنا إلى تلك الغزوات العظيمة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأخذنا منها دروسا عظيمة في الثبات عند لقاء الأعداء، في الثبات عند لقاء الأعداء. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع قيد أنملة ولا أن يتزعزع، بل يقف في وسط المعركة وينادي الناس أن هلموا. فلما كان في غزوة حنين وانكشف كثير من الناس من أصحاب من الذين أسلموا عام الفتح وانصرفوا هنا وهناك، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينادي ويأمر من ينادي في الناس: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة، ينادي أهل بيعة الرضوان. أمر بذلك العباس ابن عبد المطلب، فاجتمع الناس وتجالدوا وثبتوا وصبروا حتى هيأ الله عز وجل النصر. وفي معركة أحد جرح النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال دمه وهو ثابت في مكانه، والناس يتجالدون والرجال يتساقطون حوله وهو ثابت في مكانه. هذا من أعظم عوامل النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. من الناس من يظن أنه إن تقدم الأعداء فإنه ربما سيموت، وهذا من الظن الخاطئ، فكم من شخص شهد المعارك الكثيرة وكان في أوساط القذائف المدوية ولكنه نجاه الله تبارك وتعالى، وكم من شخص قتل حتف أنفه وهو نائم على فراشه لم يكن مريدا للجهاد ولا للقتال، ولكنه جاءه أجله وهو نائم عند امرأته وأولاده. إذن فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. خالد بن الوليد كان قائدا للمشركين قبل أن يسلم، وشارك في معارك متعددة، ولما قذف الله الإسلام في قلبه جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لبعض الغزوات والسرايا، ولما مات عليه الصلاة والسلام استمر في هذا العمل في عهد أبي بكر وعمر، وهكذا استمر يغزو المشركين ويجالد الكافرين. ولما جاءه الموت في آخر حياته يقول وهو على فراشه، قال: وأنا على هذا الفراش وما من موضع في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بالسهم، وأنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي ثبت ثبوت الجبال وسماه النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، مات على فراشه بعد أن تمزق كثير من جسده، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فمن تقدم في المعارك لا يعني أن ذلك تقدمه إلى الأجل، ومن تأخر عنها لا يعني ذلك أن أجله يتأخر. فالمعارك لا تقدم أجلا ولا تؤخره، وإنما الآجال بيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا سبب آخر، وهو سبب عظيم جدا، أن يكون العبد دائما وأبدا متعلقا بربه الأعلى، أن يكون المؤمن دائما وأبدا مستشعر لعظمة الله عز وجل، ذاكر له في السراء والضراء وهو في قتال الأعداء. من الذي سيسلطك عليهم؟ ومن الذي يمده؟ ومن الذي يعينك؟ ومن الذي يفضح عدوك ويهزمه؟ إنه الله. فإذا عظم وأكثر من ذكره، وادعه ليلا ونهارا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا فإني أنصح إخواني المرابطين والمقاتلين أن يستغلوا أوقاتهم في مواطن الشرف والبطولة والقتال والرباط، أن يستغلوها بذكر الله عز وجل وبعبادة الله وبقراءة القرآن وبدعاء الله عز وجل، فإن هذا سبب عظيم من أسباب نصرتهم لهذه الآية. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تضيع أوقاتك وأنت تستمع الكلام الفارغ، أو تضيعه في القيل والقال، أو ربما في معصية الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وهو يتهيأ لتلك الملحمة العظيمة التي خلدها التاريخ، وأصحابه عددهم يسير والمشركون أضعاف 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 المسلمين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة يدعو الله تبارك وتعالى ويرفع يديه حتى يسقط رداؤه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيأتيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول له: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. انظروا عباد الله، رسول الله يدعو الله ويذكر الله ويتعلق بالله ويعظم الله، لأن الله عز وجل بيده نواصي العباد، بيده نواصي العباد. فمن اعتمد على الله عز وجل وقاف، ومن وثق به سبحانه وتعالى نصره
ومن التجأ إليه أعانه. فأكثر من ذكر الله يا عبد الله، أكثر من ذكر الله وأنت تجالد الأعداء، أكثر من ذكر الله عز وجل وأنت في مواقع الرباط، فإن هذا من الأعمال الجليلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. نصر الله عز وجل لنا مربوط بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن ينتصر بسلاحه وقوته مع معصية الله عز وجل فإن هذا يعتبر نصرا وهميا، سرعان ما ينقلب هزيمة وخسرانا. طاعة الله عز وجل في كل ما تأتي وتذر، هذا الأمر العظيم الذي يؤهلك إلى أن تكون من المحبوبين عند الله، من المقربين عنده سبحانه، الذين يدافع عنهم ويدفع عنهم ويكلأهم ويعينهم. ولهذا عباد الله، المخالفات الشرعية، المخالفات لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب للذل، سبب للهزيمة، سبب للتخاذل، سبب للتأرجح، سبب للضعف. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو نظر الناظر إلى الشعب اليمني الذي قد وصل الرافضة إلى بلدانهم كيف صنعوا بهم وآذوهم وسفكوا دماء كثير منهم وهدموا بنيانهم وخربوا سبلهم وأفسدوا معايشهم، لكن كم الذين قاموا بهذه الشعيرة العظيمة، وكم الذين قاموا لجهاد الرافضة، وكم الذين بذلوا، وكم الذين قدموا، لا ترى إلا القليل. إنها طاعة الله وطاعة رسوله إذا ضعفت فينا حل بنا الضعف والجبن والخور، حل بنا العجز، هذا بسبب ذنوبنا وبسبب سيئاتنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من طريق أبي المنيب الجرشي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يأتي غلام ربما في العشرين من عمره قد سماه أصحابه وكنوه إما أبو سيف وإما أبو قنبلة وإما أبو صاعقة، وإذا به تراه ربما يهين الشرفاء ويهين الكرماء فيعبث بهذا ويعبث بهذا، وربما يقود حيا بكامله، أصاب كثير من الناس الذل، وهذا بسبب معصية الله، بسبب مخالفة شرع الله، بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا لو كنا مستقيمين على دين الله عز وجل حكاما ومحكومين كبارا وصغارا رجالا ونساء ما حل بنا ما حل من الذل، وما تسلط كثير من الأعداء من الرافضة وغيرهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الأحاديث الكثيرة التي هي من أعلام نبوته ومن دلائلها أنه يحصل في هذه الأمة من يتسلط ممن ينتسب إليها، يتسلط بعضهم على بعض أشد من تسلط الأعداء، حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسمي بعضهم بعضا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان ابن بجدد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أيها الناس، إن المخالفات الشرعية ولو كانت في أعين الناس صغيرة وحقيرة عواقبها وخيمة، سواء كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل أو في سائر الشؤون، فما أكثر الذين ربما ينضمون إلى صفوف المقاتلين وليس لهم هم إلا أن يحصلوا على شيء من الدنيا، فإذا وجد شيئا سرقه وأخذه وأكله لا يبالي أحلال أم حرام، هذه غنائم وفيد، وربما تشبث ببعض الشبه فيأكل أموال الناس بالباطل، لا يصلح هذا عباد الله. وهكذا ربما تجد بعض المقاتلين فوضويا لا يطبق أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخالف ويقع في المعصية ويترك الصلاة ويعصي أميره وقائده وربما يترك واجبه، كل ذلك ربما من أجل أن يذهب ليشتري القات، يقع في كثير من المخالفات وما أشبه وما أكثر من يقع في ذلك. فالله الله عباد الله في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك من أعظم أسباب النصر. أو ما نذكر ما ذكر الله عز وجل في كتابه وما جاء عن نبيه في سنته مما حصل للصحابة الكرام في يوم أحد، قتل 70 من أصحاب رسول الله من خيرة الناس، قتل حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وبقرت بطنه وأخرجت كبده ومثل به، وقتل مصعب بن عمير، وقتل غيرهم 70 من أصحاب محمد. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أنى هذا؟ لما حصل لهم ذلك ما هو السبب؟ إن السبب كما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع جماعة على جبل الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم أن يبقوا مكانهم، قال لهم وإن تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. فلما حصل النصر وجعل الناس يجمعون الغنائم اختلف أولئك الذين على الجبل، فقال بعضهم ماذا بقي؟ انتصر الناس وهم يجمعون الغنيمة وهزم العدو، وقال أميرهم ألم تسمعوا قول رسول الله لا تبرحوا مكانكم؟ فحصل اختلاف فنزلوا من على ذلك الجبل عن اجتهاد، هذه المخالفة كانت عن اجتهاد منهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر المعاصي في أوساطنا والمخالفات فينا في الأقوال والأفعال، كيف نبتغي النصر من الله عز وجل ونحن نزاحم عدونا على معصية الله تبارك وتعالى؟ القوة ليست حلا والسلاح ليس نصرا إن لم يكن حامله مؤمنا بالله جل وعلا، إن لم يكن حامله مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعلم قواده وجيوشه وأمراءه حين يرسلهم لملاقاة الأعداء يحذرهم من الذنوب والمعاصي، يرسل إلى عتبة بن فرقد وهو في بلاد المشرق يقول يا عتبة بن فرقد أتطعم الناس مما تطعم؟ إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك. يا عتبة بن فرقد إياكم وزي العجم ولبوس الكافرين، حتى مجرد اللباس ينهى عمر جنوده وجيوشه أن يلبسوا لباس الكافرين، أن يتزيوا بزي المشركين. إذن فالذنوب أثرها عظيم وعاقبتها وخيمة. فإذا أردنا النصر من الله عز وجل فعلينا أن نقبل على طاعة الله ونبتعد عن معصية الله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. من أعظم ما يستفيد منه الأعداء هو تنازع أعداؤهم، هو تنازع أعدائهم. فإذا تفرق أهل الإسلام هذا الذي يريده أعداء الله تبارك وتعالى. من هنا يحصل الخلل ويظهر المنافقون وما يسمون بالطابور الخامس، الذين يعيثون في الأرض فسادا إذا تفرق الناس وتشرذموا، وكان كل واحد منهم له وجهة وله رأي، هذا همه أن يصل إلى الكرسي، وهذا همه أن يحصل على السلاح الثقيل، وهذا همه أن يمسك المكان الفلاني، وهذا همه أن يصل الدعم إليه الخارجي، ولم يكن الهم واحدا هو نصرة دين الله عز وجل. فيحصل النزاع فيحل الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والمراد بالريح القوة، وتذهب ريحكم. لما ذكر الله عز وجل في كتابه قصة موسى عليه السلام حين جمع له فرعون السحرة من هنا وهناك، ماذا كان رأيهم؟ كان رأيهم كما ذكر الله عز وجل: أن اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا رأيهم، أنهم إن اجتمعوا حصل لهم العلو والنصر، إن اتحدوا حصلت لهم القوة. وهم سحرة يحملون في قلوبهم الكفر، يحملون الشرك، يحملون الدجلة، يحملون الشعوذة، ولكنهم رأوا أن جمع الكلمة واتحاد الصف في مواجهة موسى لعل هذا يكون سببا للظفر والنصر. فكيف بمن يدافع عن دينه ويدافع عن عرضه ويدافع عن ماله ويدافع عن عرضه؟ كيف بمن كان هذا حاله؟ ألا يجب عليه أن يوحد صفه بمن هو معه في هذا السبيل وفي هذا الخندق وفي هذا الدرب لمواجهة الأعداء؟ فإن هذا من أعظم أسباب النصر، هذا من أعظم أسباب النصر. ولقد نجح أعداء الإسلام في تفريق الأمة الإسلامية إلى شيع وأحزاب وآراء وأفكار وأقوام وهكذا، فصار بعضهم يكيد لبعض ويحفر بعضهم لبعض ويمكر بعضهم ببعض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الحزبية والفرقة ليست من دين الإسلام، إنما هي من دين المشركين وطريقتهم. ولهذا قال الله لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أنت يا محمد تدعو إلى جمع الكلمة، تدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، تدعو إلى التمسك بالإسلام الصحيح. أنت لست ممن يفرق الأمة ويمزقها ويدعو إلى شرذمتها، وربما يقدم قول قائده وسيده على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الحال بالمسلمين إلى هذا المستوى أنه ربما يقدم قول قائده وسيده على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا حصل الضعف وحصل الانهيار وتسلط الأعداء وتفرق المسلمون. بعد أن تفرقوا دولا صاروا يتفرقون قبائل ومناطق ومحافظات في كل دولة، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام من أمة الإسلام، أن يتفرقوا شذر مذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ما يحمله على ظهره من الزبد والقراطيس والأعواد والقمائم والأمور التي لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوثن. قالوا وما الوثن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. كان أعداء الإسلام يهابون أهل الإسلام مهابة عظيمة، ليس لكبر أجسامهم ولا لطولها ولا لكثرة أسلحتهم، ولكن لإيمانهم، لأن الله يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، متفق عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر يرتعب أعداؤه، وما زال بعيدا عنهم مسافة شهر. ونحن ربما أحدنا يخاف أن ينتسب إلى السنة، يخاف أن ينتسب إلى الصحابة، يخاف أن ينتسب إلى الإسلام، ما لك؟ قال ربما يتهموني، ربما يدينوني، ربما يقولون ويقولون. وصلنا إلى هذا الحال من الضعف بسبب التفرق، بسبب التمزق. لم نكن أمة واحدة كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال الله جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نصرة دين الله عز وجل تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى بذل وإلى تعب وإلى جهد. فيا من أردت أن تنصر دين الله عز وجل وأنت في راحة فإن هذا فهم خاطئ، لا بد من صبر ومصابرة ومجالدة وتجلد للأعداء وتجلد للشامتين. أريهم أني لريب الدهر لا أتململ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرافضة يا أمة الإسلام قوم يأتون من قرى صعدة ومن جبالها يرابطون ربما في جبالكم في بلادكم، ربما يرابطون في بلاد تهامة في شدة الحر، وقد رأيناهم في بلاد عدن وما حولها ربما يقاتلون في شدة الحر ويتجلدون وهم على شر وعلى خنام وعلى عقائد شركية، ونحن في بلداننا نأكل ونشرب ومع ذلك نتململ ونتقهقر ويدخلنا اليأس والملل ونتراجع عن قتالهم، وهم يريدوننا، يريدون أعراضنا وديننا وعقيدتنا وكرامتنا ومقدساتنا وبلداننا، ثم نتخلى ونتخاذل ونتراجع. أين الصبر؟ أين المصابرة التي كان عليها الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على طريقهم؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. المؤمن إذا أراد أن الله ينصره عليه أن يتواضع، يتواضع لله ولدين الله ولعباد الله. إياك والكبر، إياك والغطرسة، فإن هذا ليس من صفات أهل الإيمان، ليس من صفات أهل الإيمان. بعض الناس ربما إذا حرر موقعا أو حصل على دبابة ربما تجده ما يرد السلام، يمشي وكأنه عنتر بن شداد، كأنه حرر بيت المقدس. أين التواضع لله تبارك وتعالى؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دخل مكة فاتحا دخل وهو مطأطئ لرأسه خاضع لربه عليه السكينة عليه الوقار عليه التواضع لله تبارك وتعالى. ومن تواضع لله رفعه الله فعلى هذا ينبغي أن نكون عباد الله، أن نتواضع لله ولدين الله ولعباد الله المؤمنين، بذلك ينصرنا الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر والتمكين في أرض الله عز وجل الإيمان الصحيح والعمل الصالح الصافي النقي. الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، الإيمان بالله وبملائكته وبرسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان الذي تخالط مشاشته القلوب. من كان على هذه العقيدة الصافية النقية مكن الله عز وجل له، من كان على العمل الصالح أيده الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله عز وجل بإقامة دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاشترط الله عز وجل 3 شروط: أولها العبادة ونفي الشرك، توحيد الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني الإيمان به سبحانه. الشرط الثالث عمل الصالحات. فإن توفر هذا حصل التمكين في الأرض، حصل الأمن والأمان، ذهب الخوف. وهذا الذي حصل لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يشردون في مكة ويهان كثير منهم ويضربون ويطردون، كانوا يعبدون الله سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فلما أقاموا توحيد الله وآمنوا بالله وعملوا بشرع الله ما مرت من هجرتهم إلا 10 سنين وإذا بهم يرجعون فمكة فاتحين لها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده العصا وهو يكسر الأصنام حول الكعبة ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإيمان بالله، التوحيد، العقيدة الصافية النقية هي التي يحصل بسببها النصر والتمكين. أما أن نكون على البدع والخرافات والضلالات والانحرافات ثم نريد النصر من الله جل وعلا، تتعجب أن تجد من المقاتلين من يذهب إلى المعارك وهو ربما يستمع الطبول أو يستمع الأغاني والمزامير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين طاعة الله؟ أين الإيمان بالله؟ أين العمل الصالح الذي يحصل به النصر والتمكين؟ أو ما سمعت قول الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يرثها عبادي الصالحون. الإيمان والعمل الصالح سبب للتمكين، ومعصية الله عز وجل سبب للذل. ولهذا قال الله عن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أبدلهم الله بعد الأمن خوفا وبعد رغد العيش جوعا، سبب ذلك بما كانوا يكفرون. فعلينا بالإيمان بالله وبتوحيد الله وبالبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الأسباب وهي كثيرة جدا، وإنما هذه بعضها إشارة إلى غيرها من الأسباب الكثيرة أيضا، وهو ما نختم به في هذا المقام، دعاء الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمنا وموقنا أن نواصي العباد بيد الله، نواصي العباد بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يملك الآخرة والأولى، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، فالتجئ إليه وتضرع إليه، وخصوصا في أوقات الإجابة التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وجاء من حديث صهيب بن سنان عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات يسمعه أصحابه وهو يهمس، فقالوا ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، رأى قومه كثيرين فأعجبه قومه، فخيره الله عز وجل بين ثلاث: إما أن يسلط عليهم القتل أو الموت، أن يسلط عليهم القتل أو الموت، خيره بين هذا. فقال أما القتل فلا، ولكن الموت. قال فمات في ثلاثة أيام 70,000، 70,000. قال فأنا أقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، وفي رواية وبك أصاول. هكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضرع إلى الله، يعتصم بالله، يتعلق بالله، فإن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فإذا أيقنا بذلك دعونا الله وتضرعنا إلى الله وأكثرنا من هذه العبادة في سائر أحوالنا، دعونا على أعدائنا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما في بعض الأحوال يقنط على الأعداء، كما حصل حين قتل القراء فقامت عليهم شهرا وهو يدعو على تلك القبائل التي غدرت بقرائه وحفظت القرآن. وهكذا كان يدعو الله بالنصر والتمكين والتأييد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ولا تمكر علي، ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. قال واسلل سخيمة قلبي إلى آخر الحديث. فنبينا يدعو الله بالنصر، يدعو الله بالتمكين، يدعو الله بالتأييد. وهكذا كان دائما وأبدا، لما كان في الغار وتبعه المشركون زرافات ووحدانا واقتربوا من ذلك الغار، قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه أيده ونصره، من كان الله معه أيده ونصره وخذل أعداءه فالله، الله عباد الله بكثرة الإقبال على الله. وأسباب النصر كثيرة، وإنما هذه بعضها، ولا نحب أن نطيل عليكم، إذن فعلينا أن نرجع إلى دين الله، فإن هذا هو أصل الأمر وأساسه وأسه، أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. إذا أردنا التمكين في الأرض والنصر على الأعداء بشتى أصنافهم، اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك بهم وبمن تحالف معهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اشف جرحاهم وعاف مرضاهم وارحم موتاهم، يا قوي يا متين، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.